اليوم بإذن الله إخواني وأخواتي نحاول نختم كده الأصول الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي الإنسان بالفعل إذا تمسك بها إن شاء الله هو ممكن يصل الآن إلى ما يريد من تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى عليه. أنا قلت لكم قبل كده إن احنا عندنا خمس أصول لو اهتمينا بيها إن شاء الله توصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى. كان الأصل الأول المشارطة، وقلنا المشارطة معناها إن أنا في الدنيا ما تعيش في الدنيا بلا هدف، خلي قدامك هدف، أنت هتتعب وهتبذل من جهد ووقت ومال كمان لو الأمر تطلب علشان تصل إلى ما تريد من تحقق رضا الله سبحانه وتعالى عليك. ما تعيش في الدنيا بلا هدف، اللي عايش في الدنيا بلا هدف صدقني هيضيع. وأقرب الطرق دايما لتحقيق النجاح الدنيوي والأخروي إن أنا يبقى قدامي هدف واضح، إن أنا قدامي هدف واضح. الإنسان مننا اللي حط قدامه هدف الجنة فممكن في الأيام الحر اللي احنا عايشينها دي هيبقى سهل عليه جدا إنه يصوم لأنه قدامه هدف هو رايح عليه. خدت بالك؟ فاكرين زمان عشان أقولك بس الفرق بين تحديد الهدف وعدم تحديد الهدف. فاكرين زمان قوي لما كنا بنلعب كرة في الشارع وكان بنعمل لنفسنا جون واحد بس، يعني جون مشترك وإحنا الاثنين فاكرين؟ ولا انتوا حضرتوش الايام دي؟ فاكرين البان السحري؟ ايام زمان لما كنا بنلعب فريقين وجون واحد، تلاقي ان مفيش بالنسبه لنا هدف واضح، فتلاقينا بنجري كده وبنجري كده وبنروح كده، مفيش قدامي هدف واضح، فانت عمال تلف حوالين نفسك. بخلاف تماما لما بقى عندنا ملاعب في كل حته واصبح في جون كده وجون كده، انت لا يمكن تمشي كده، انت طريقك كده، انت رايح كده لانك قدامك هدف رايح تحققه. وضوح الاهداف لينا بالنسبه لنا بيسهل علينا الطريق جدا. قلت لك نفس الكلام، الانسان اللي بيطلب رضا ربنا عز وجل هو واضح ده قدامه هدف، فسهل عليه جدا انه يتحرك له. ده كان اول حاجه، واتكلمنا طبعا عن تحديد الاهداف واهميه تحديد الاهداف، وده كان الشرط الاول او الاصل. او الاصل الثاني كان بعد المشارطه كان المجاهده. وقلت لكم اخواني واحبابي ان مساله الوصول للهدف اللي انا عايزه مش هتجيلك وانت نايم، مش هتجيلك وانت مرتاح، لا والله. انا قلت لك اكتر ناس تعبوا في اكتر ناس ناجحين حاليا في الدنيا، اكتر ناس ناجحين حاليا في الدنيا الناس دي تعبت جدا. وانا يمكن قلت لكم ان كان صاحب مطعم كنتاكي علشان يبقى المطعم ده من اشهر مطاعم الدنيا كلها راح لكم مطعم علشان يعرض عليه الخلطه بتاعته، 1500 مطعم، راح ل 1500 مطعم بيقول لهم انا عايز اشتغل عندكم ودي خلطه جديده هتبقى ناجحه. ومع ذلك ال 1500 او ال 1600 رفضوه. مع المجاهده والاستمرار بقى من اشهر المطاعم، مش في البلد بتاعته ده، بقى في العالم كله. اي انسان ناجح مش هينام ويرتاح علشان يوصل. سيدنا ابو بكر الصديق علشان يوصل انه يبقى هو فعلا في اعلى مرتبه بعد النبوه، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والايه؟ علشان يوصل لمرتبة الصديقية ما كانش نايم في بيته، ده كان بيجتهد بنفسه وبماله وبأهله وبأولاده، كل حاجة عنده في البيت كان شغال لدين ربنا سبحانه وتعالى. فعلشان كده وصل لمرتبة الصديقية أبو بكر الصديق، علشان يصل لمرحلة إن النبي يقول رأيت فيما يرى النائم، ورؤية الأنبياء وحي طبعا كما تعلمون، رأيت فيما يرى النائم أن الموازين قد وضعت، فوضع أبو بكر في كفة ووضعت أمتي كلها في كفة، فرجح بهم أبو بكر. دي ما جاتش من فراغ، ما جاتش إن أبو بكر كان قاعد في بيته، لا والله، ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابة بعد صلاة الفجر، يعني أبو بكر من طريقه من البيت بتاعه لحد ما وصل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول من أصبح منكم يوم صائمة يقول له أنا، من عاد منكم اليوم مريضة يقول له أنا، من شهد منكم يوم الجنازة أنا، من تصدق اليوم على مسكين أنا. ولو فضل النبي يقول مين اللي عمل اكتر واكتر يفضل يقول انا 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 انا. ليه؟ ده واحد بيجاهد علشان يوصل للهدف اللي هو عايزه. النبي في يوم صلى الله عليه وسلم بيقول من انفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من ابواب الخير، من ابواب الجنه، اي عبد الله هذا خير لك. فان كان من اهل الصلاه نودي عليه من باب وإذا كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب، وإذا كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. فسيدنا أبو بكر بيقول للنبي يا رسول الله هو في حد من أمتك يوم القيامة سينادى عليه من كل أبواب الجنة؟ أم النبي قال له أيوة وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. أبو بكر الصديق كان حاطط قدامه هدف، هو رايح له بينطلق لانطلاق ومستعد أن يتعب، مفيش مشكلة، مستعد أن يتعب علشان يحقق الهدف اللي هو وضعه. فإحنا عندنا أول حاجة مشارطة تحديد هدف، عندي بعد كده مجاهدة علشان أوصل للهدف اللي أنا عايزه. لازم نبدأ تتعب، لازم تتعب علشان تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. عثمان أحمد عثمان اللي هو صاحب أشهر شركة الآن في الشرق الأوسط المقاولون العرب، الراجل ده مهندس، كان في يوم من الأيام بيشيل الأسمنت على كتافه، كان في يوم من الأيام بيشيل الأسمنت على كتافه. ما بدأش عثمان أحمد عثمان، ولكن بدأ بسيط جدا، حاجة بسيطة جدا، وبالتعب والمجهود والمعافرة والشدة والكلام ده وصل للي هو كان عايز يوصل له. ده أمر يا جماعة لازم يكون واضح قدامنا. ما تظنش ان انت ممكن في يوم الآن تقولي انا عايز ربنا يدخلني الجنة، ماشي ده هدف كويس، ولكن انت تعبت عشان الهدف ولا لا؟ اتعبوا يا جماعة من اجل الهدف، اتعب من اجل الهدف اللي انت عايزه. وكل ما يكون هدفك عظيم الوصول اليه هي يعني، كل ما يكون الهدف كبير واضح بالنسبة لي ده هيسهل عليا كتير جدا 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 من المشاكل بتاعة المجاهدة بتاعتي. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه سمع في يوم من النبي صلى الله عليه وسلم حديث من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. يوم صائف يعني يوم شديد الحر، يوم حر شديد، واخد بالك؟ فالرجل خلاص رضي الله عنه وضع قدامه هدف ان انا عايز يوم الايام لما اشرب اشرب من ايه؟ من ايد النبي، او اشرب ربنا عز وجل يتولى سقيا هذا العبد يوم القيامة، ربنا ليسقيني يوم القيامة. فكانت النتيجة بقى سهل عليه انه يختار اليوم شديد الحر علشان يصومه. ده المعنى لازم يوصل إلينا. يبقى أول حاجة علشان أوصل للي أنا عايزه أول حاجة لازم تكون فيه مشارطة، لا مع بعض، أول حاجة تكون فيه، اتنين يكون فيه، ثلاثة لازم يكون فيه تأديب، لازم يكون فيه تأديب. والتأديب ده معناه إن أنا أعاقب نفسي لو في يوم من الأيام قصرت. تخيلوا معايا شركة، تخيلوا معايا شركة كبيرة جدا عايزة تحافظ على المستوى اللي هي فيه، ومع ذلك هي مش حاطه قانون جزاءات، اللي يتأخر عليه عقوبة كذا، واللي يغيب بدون إذن عليه عقوبة كذا، واللي يأثر في حاجة عليه عقوبة كذا. لو مش حاطه قانون عقوبات هتكون النتيجة الشركة دي هتخسر يقينا، هتفلس. ليه؟ ما هو كل واحد هيروح بمزاجه، واللي مش عايز يروح مش هيروح، لأن مفيش قانون تأديبي، واخد بالك؟ فلازم الإنسان مننا، وقلتلكم ده منهج ربنا مع الأنبياء، ربنا كان بيتعامل مع الأنبياء كده. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما واحد بيسأله يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا أنا أعلم أهل الأرض. فربنا قال له لا، ده أنا أعلمك إنك ما تقولش الكلمة دي، إنك لازم بعد ذلك تقول لا أنا ربنا أعلم مني وفي ناس أعلم مني. تواضع، تواضع، خدت بالك؟ فربنا خرجه للرحلة الطويلة بتاعة الخضر في قصة سيدنا، في قصة سورة الكهف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مشركي مكة وقالوا له يا رسول الله، وقالوا له يا محمد أخبرنا عن الفتية، فتية الكهف، وأخبرنا عن ذي القرنين، وأخبرنا عن الروح، أم النبي قال لهم بكرة أقول لكم، ولم يقل إن شاء الله. فكانت النتيجة منع الله الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوم كاملة علشان يعلموا حاجة واحدة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا. شوفوا، شوفوا المنهج، ربنا سبحانه وتعالى عامل النبي بالمنهج ده. لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم والنبي كان مشغول بدعوة بقى الكبار أبو جهل وأبو لهب والمجموعة الكبيرة دي، اجتهاد النبي كان كده، فنزلت صورة كاملة عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ربنا عاتب النبي النفس البشرية كده تحتاج من وقت لآخر ان هي لازم تتأدب. احنا بقى بالنسبة لنا احنا لازم نفوسنا تتأدب. لو في يوم من الايام انت نفسك عملت حاجة غلط يا ابني أدبها علشان يسهل عليك بعد كده انك تقول لها اعملي كذا او ما تعمليش كذا. وضربت ليكم مثال بعمر رضي الله عنه. عمر في يوم من الايام انشغل عن صلاة المغرب بالبستان بتاعه وهو بيبيع التمر بتاعه، فلقى نفسه قاعد بتقوله طب نبيع شوية التمر ده، اصل انت لو مشيت التجار هيمشوا ومش هتعرف تبيع. فنفسه شغلته عن صلاة المغرب بالبيع والشرف البستان. بعد المغرب عاتب نفسه قال لها انت بقى بتقولي لي مش عارف ايه وخليك علشان وتضيع على صلاة المغرب. طب اللهم اني اشهدك ان هذا البستان صدقة، علشان بعد كده ما تجيش تقولي لي خليك مشغول في الدنيا عن ربنا. والقصة اللي انا ذكرتها لكم ايضا قصة الرجل اللي كان بيقول كانت عنده مشكلة في الغيبة، كل شوية يغتاب الناس. فبيقول كنت كلما اغتبت قلت كنت اغتاب الناس، فقلت في نفسي ان اغتبت احدا صمت يوما. لو في يوم من الايام اغتبت كابتن حسام مثلا هصوم يوم، فاغتبت النهارده وبكره وبعده، فكنت اغتاب واصوم اغتاب واصوم لحد ما وصل على الحته اللي هي دايما ايه بتتعب قوي. فقلت في نفسي ان اغتبت احدا تصدقت بدرهم. قال فما عدت بعدها للغيبه. خلاص ما عادش بقى ايه، خلاص احنا وصلنا الحته بقى يعني الا الفلوس. ده كان منهج الناس اللي كانت فعلا عايز توصل لربنا. خدنا بعد كده حاجة مهمة جدا في الدرس اللي فات، وهي مسألة الايه، لازم تكون عندك إرادة قوية. كل ما تكون إرادتك قوية إن شاء الله تصل إلى ما أردت. عايزين النهاردة نختم بحاجة مهمة جدا، وهي مسألة المحاسبة. يمكن يا جماعة اشتهر قوي عند الناس كلها جدول المحاسبة. انت صليت النهاردة الفرائض، طب النوافل، طب ذكرت ربنا، طب قلت أذكار صباح مساء، طب كذا. والناس بتظن ان الورقة دي هي الاصل. الورقة دي لما بتخلص ورد المحاسبة معاك بيخلص اصلا، وبتنسى المحاسبة وبتنسى كل حاجة. صح؟ ركزوا معايا. يعني في رمضان عملنا الورقة بتاعت المحاسبة، خدت بالك؟ وانت خدتها في البيت، البتاعة دي كانت على 30 خانة كده ل 30 يوم في رمضان. بعد رمضان الورقة راحت فين؟ مش عارف. طب بعد رمضان كملت؟ لا. طب صورت الورقة دي 10 نسخ خليتهم عندك كده او 12 نسخة يبقى على مدار السنة؟ لا، هو مع انتهاء الشهر خلصت. لان المحاسبة عندك كانت مرتبطة بايه؟ كانت مرتبطة بايه؟ فلما الورقة انتهت ايه اللي حصل؟ انا النهاردة عايز اقولك ان ورد المحاسبة بتاعك ما ينفعش ابدا يرتبط بورقة، وده عن طريق فكرة انا لازم اغرسها جواك. تخيل معايا الان شركة كبيرة جدا جدا، جميل، صاحب الشركة ما حطش فيها قانون للمحاسبة. اي حد عايز ياخد فلوس يجيب بضاعة، يدخل بضاعة، يدخل حاجات المخزن، يخرج حاجات من المخزن، في حاجات داخل صادرة وفي حاجات واردة، مفيش عنده ورق ودفاتر بيكتب فيها اللي داخل واللي خارج، مفيش عنده دفاتر الفلوس اللي المصروفة والفلوس الواردة، وما عندهوش اي نظام محاسبي جوه الشركة. الشركة دي ممكن يطلع منها كم حرامي؟ ليه؟ ليه انت تقول كلهم هيبقوا حرامية؟ قول. مفيش محاسبة اصلا. وحتى في قانون عندنا بيقول المال السايب يعلم. ايوه طبعا، وده مال سايب. فطبيعي جدا انا النهارده لما تكون عندي شركه كبيره جدا، مثلا اخونا احمد المحل بتاعك حل ادوات كهربائيه وحاجات داخله وحاجات خارجه، ورايح الصين تجيب بضاعه وبضاعه داخله وبضاعه خارجه، عندك الكلام ده كله بدون ما بتسجل عندك في الدفاتر ايه اللي داخل وايه اللي خارج، ايه اللي معاك وايه اللي طلع وايه اللي ما طلعش. لو كل ده مش متسجل عندك ايه اللي يحصل يا ابني؟ انت هتتسرق. زمان لما كنت شغال وانا قبل في اعدادي وثانوي، لما كنت بشتغل بقى وبنزل السوق وبشتغل والكلام ده، كان ابن خالتي دايما يعلمني يقول لي يا ابني ما فيش حاجه تطلع الا ما تتكتب، ولا حاجه تخش الا ما تتكتب. لما كان بيبقى هو موجود، طول ما هو موجود والحاجات بتتسجل اللي داخل واللي خارج، المال محفوظ. بمجرد بس ما يسافر اسبوع، بس يسافر اسبوع وما فيش حد شايف يراقب المحاسبه، الحاجات اللي بتتحسب اللي داخله واللي خارجه، بيرجع يلاقي الدنيا خسرانه. صح؟ فالمحاسبة لو ما كانتش موجودة في الشركة ايه اللي هيحصل؟ هتضيع. تخيل معايا حاجة تانية، انا ممكن في يوم من الايام واحدة تغويني في التليفون وتكلمني ومش عارف ايه والكلام ده، وانا اتكلم معاها، لو ما كانش في اعتقادي ان انا هقف بين ايدين ربنا للايه، للمحاسبة، ايه اللي هيحصل؟ عارف اغلب الشباب اللي بيلحد وبيجيلي المسجد هنا هو عايز يخرج بس من، ومش الحد علمي ده، هو عايز يعمل اللي هو عايزه من معاصي، من المعاصي، وما يبقاش عنده تأنيب ضمير، فيقول هو ما فيش اله، لطول ما هو معترف ان في اله هيبقى الاله ده هيعمل معاك يوم القيامة، هيحاسبك. فالمحاسبة دي بتمنعه عن كتير من المعاصي. طب لو ما فيش محاسبة، لو ربنا عز وجل خلق الخلق وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لو ما كانش في هذا الكون محاسبة، الكون ده هينتظم؟ هيبقى عامل بالضبط زي الغابة، القوي فيها بيقول الضعيف. ليه يا اخواني؟ ليه يا احبابي؟ ليه؟ ما هو ما فيش محاسبة اصلا، ما هو ما فيش محاسبة عندي اصلا. لو انا عندي محاسبة حقيقية قوية وعارف ان ربنا هيحاسبني على الصغير والكبير، هتكون النتيجة ان نفسي دي هتمتنع عن كتير من الحاجات الغلط اللي كانت ممكن تقع فيها. طول ما انا عايش بمبدأ ان في محاسبة انا الحمد لله كويس. انما لو غاب مفهوم المحاسبة من حياة البشر، ممكن تقول لي شكل العالم هيبقى عامل ازاي؟ ممكن تقول لي طب تعالى اقول لك مثال ثالث واختم بيه عشان اخش بقى في صلب الدرس، لان درسين النهارده طويل. مستشفى كبيرة جدا من المستشفيات فيها نظام محاسبي قوي، محاسبي بقى المرة دي، مش حساب، مش ورقة وقلم اللي داخل واللي خارج، ولكن نظام محاسبي للدكاترة. مدير المستشفى مركز كبير حاطط بقى كاميرات مراقبة في كل مكان علشان يشوف اصطف الممرضات بيتعاملوا مع المرضى ازاي، واخد بالك، ويشوف الدكاترة بيروحوا امتى وبيجوا امتى، وحاطط الجهاز اللي هو البصمة ده علشان يعرف كل دكتور دخل امتى وخرج امتى، ما هو ما بيخرجش ولا بيدخل غير لما بيحط بصمته، حط جهاز البصمة وحط جهاز اجهزة المراقبة في كل مكان. بالله عليكم ممكن في لحظة من اللحظات نشوف ممرضة تأثر مع مريض؟ ليه؟ في محاسبة، في محاسبة، في كاميرات بتسجل وهنتحاسب. خدت بالك؟ عمرك في يوم من الايام هتشوف دكتور هيروح متأخر او هيقول انا معاد خروجي الساعة 2 فانا همشي الساعة 12 وحط البصمة الساعة 12؟ ده لا يمكن، لانه عارف انه لو عمل كده في نظام محاسبي شديد وصارم من مدير المستشفى او مدير المركز، فبالتالي هو هيخسر كتير من الراتب بتاعه. صح؟ يبقى اكتر حاجة في الثلاث امثلة انا ذكرتها، الشركة و الايه والمحل دلوقتي والمستشفى، اكتر حاجة تظبط الاداء والعمل داخل المستشفى هو ايه؟ نظام المحاسبة. واكتر حاجة ممكن تضيع المستشفى او تضيع المركز او تضيع المحل او تضيع الناس كلها عامة، هو عدم وجود نظام محاسبي كويس. معلش سامحوني هديكم مثال اخير، بس انا عايز اغرز جواك فكرة اصلا ان الحياة من غير محاسبة ما تنفعش اصلا. تخيل اب وام سابوا ابنهم وسافروا الخليج والولد في مرحلة 16-17 سنة المراهقة، سابوا الولد تماما وقاموا رايحين الخليج، سابوا ولد وبنت وقعدوا هناك 5-6-7 سنين، ومن كل شهر ولا حاجة كده يتصل يفتكر انه له اب او له بنت او له ابن، فيتصل عاملين ايه؟ والله كويسين بس عايزين فلوس، خلاص انا هحول لكم على البنك فلوس. الولد ده بيبقى حاله ايه؟ طبعا في اولاد ربنا الحمد لله ربنا بيصلحهم، بس الغالب الولد ده وضعه بيبقى ايه؟ اقول لكم انا، كانوا زمان لما بيدوروا على شقه علشان يعملوا فيها معصيه هيروحوا فين؟ هيروحوا عند ده. ليه؟ مفيش محاسبه، مفيش لا اب ولا ام. والبنت دي لو عايزه تعمل حاجه غلط سهل ولا مش سهل؟ ليه؟ ما هو مفيش ام بتراقب ولا اب بيراقب ولا في حد بيحاسب. فاكتر نسبه كنا بنشوفها دايما كده، حتى كان دايما ابويا زمان كان جاله عقد سفر بره، فقال لي يا ابني لا لا يمكن اسافر، فوالدتي يقول له ده المبلغ كبير الشهري، يقول لها انا عندي تربيه عيالي ب 100 مليون فلوس، 100 مليون جنيه ممكن يجي لي في الشهر. فكان دايما ابويا كنت دايما اسمعه يقول لي والدتي الكلمه دي، يقول انت ما شفتيش فلان وفلان 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 وفلانه وعلانه وولادهم عاملين ازاي؟ ما هي دي ضريبة السفر. نفهم احنا المعنى ده النهاردة، ان النهاردة اي معصية تتعمل مش هتتعمل الا عند ده. سهل جدا انه ينحرف، سهل جدا انه يضيع، سهل جدا انه اخلاقه تنهار، سهل جدا انه يبعد عن ربنا. ليه؟ ما هو ما فيش حد بيحاسب، انما وجود الاب والام طبعا مش بتسلط، ولكن المحاسبة طبعا ده فن وادب وحكمة ورحمة في التعامل مع الاولاد. انما النهاردة وجود الاب وجود الام، الاب اللي يشوف من يوم الايام ابنه تغير فيبدأ يحاسبه واحدة واحدة كده وبالراحة ويفهمه ويعرفه، بتكون النتيجة ان الاب اللي عايش مع اولاده بالمنطلق ده بتكون نتيجة ان اولاده دول بيبقى شكلهم عامل ايه، وضعه عامل ايه. عشان كده بقول لكم دايما، كنت دايما بقول الكلام ده للاباء في خطب الجمعة، ابنك مش محتاج انك تشتغل وردية والتانية والتالتة عشان تجيب فلوس قد كده، لا والله ابنك محتاج انه هياكل عيش وملح بس يشوفك في البيت. مش كل حاجة ان انا اوفر له حياة طيبة بس لازم وجودك في البيت علشان الولد يبقى كويس. وده المعنى اللي كنت دايما بقوله لكم يا جماعة، محتاجين محاسبة. بعد الاربع امثلة دول اظن قيمة المحاسبة واهمية المحاسبة ما عادتش مرتبطة عندنا بالورقة اللي بتتوزع علينا في ورد المحاسبة، ولكن اصبحت المحاسبة عندنا الان هي مسألة مهمة تانية خالص. ان جنة ونار في محاسبة، صلاح وفساد في محاسبة، طاعة ومعصية في المحاسبة. وهي دي الفكرة اللي انا كنت عايز اغرسها في قلوبكم كلكم من البداية قبل ما اتكلم يعني ايه محاسبة وايه حكم المحاسبة، ولو ما حسبناش نفسنا الوضع يبقى ايه، وايه ايه 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 فوائد المحاسبة. كان لازم احط قدامكم كل هذه الصور علشان تعرفوا يقينا ان اي مؤسسة او عمل او مشروع بدون محاسبة بيضيح. بص، واهم مشروع ليك في حياتك نفسك اللي بين جنبيك، اللي صدقني والله النفس دي لو ما وجدتش من يحاسبها انت عملت كده ليه وازاي تعملي ده كده، بتكون نتيجة والله هذا هو الهلاك. الهلاك انك ما تحاسبش نفسك، ماشي كده؟ طيب نخش بقى على صلب درسنا بعد ما خدنا المقدمة دي. المحاسبة يا اخواني مش سنة من السنن احنا ممكن نعملها، او شيء ده فضل. معايا يا احمد؟ معايا؟ مش شيء تفضل انا بعمل محاسبة، لا، ده المحاسبة دي شيء من الواجبات اللي ربنا عز وجل اوجبها علينا. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال ابن الجوزي: وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يحاسبوا أنفسهم. إنك تحاسب نفسك، انت خد بالك هتقف بين إيدين ربنا هيحاسبك، فانت حاسب نفسك دلوقت، لأن يوم القيامة المحاسبة بتاعت ربنا ليك هتخف خالص على قدر ما انت كنت متشدد جدا في محاسبتك لنفسك، ماشي؟ طيب يقول ابن القيم رحمة الله عليه، وبالله عليكم ركزوا بس معلش في الكلام، ممكن يكون الكلام تقيل شوية بس صدقوني والله هو ده الأصل اللي احنا لازم نخبط عليه. هو ده الأصل، ان ما ينفعش تعدي ليلة من الليالي غير لما تقعد مع نفسك ساعة، انت عملت دي ليه وقصرت في دي ليه. وانا ابدأ يعني قبل ما ابدأ بكلمة ابن القيم رحمة الله عليه، ابدأ بكلمة للإمام وهب بن منبه رحمة الله عليه. الإمام وهب ده انتوا عارفين هو أصلا كان يهودي، وكان حبر من أحبار اليهود، وبعد كده ربنا عز وجل من عليه بالإسلام فتعلم علوم الإسلام، فجمع بين العلمين علم أهل الكتاب وعلم المسلمين، فكان ما شاء الله له حاجات كده نوادر يعني بصراحة جميلة جدا. وهب بن منبه رحمة الله عليه بيقول: مكتوب في حكمة آل داود، مكتوب في الزبور يعني، حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات. محمد يا عطا ما تنساهمش. واحد، ساعة يناجي فيها ربه، ساعة تقعد تتكلم مع ربنا، تقرأ قرآن، تستغفر، تذكر الله، تدعو، ساعة تناجي فيها الله، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه، يضحك معاهم ويهزر معاهم، وساعة يخلو فيها بينه وبين نفسه وبين نفسه وبين لذاتها. خدتوا لكم من أربع ساعات؟ يعني ساعة لربنا سبحانه وتعالى، وساعة بتحاسب فيها نفسك، وساعة جانب اجتماعي مع أصحابك تخرج معاهم وتهزر معاهم وتضحك معاهم، وساعة تشوف نفسك نفسها في ايه تدهولها. مش زي ما بعض الناس يظن، اذا نفسك احتاجت حاجة قدبها اوعى تدهلها. مين قال الكلام ده؟ النبي والله كان احب الطعام اليه الايه؟ الذراع، وكان بيأكل الذراع. ويقول انس كان احب الشراب الى رسول الله الحلو البارد، حاجة تكون ساعة ومسكرة حلوة، وكان بيأكل ده وبيشرب دي. مش زي بعض الناس تعمل علشان تكون انسان ملتزم متدين، تشوف نفسك عايزة ايه وتقول لها يا نفسي يا بنتي 60 في 70 من باب التأديب انا مش هدهولك. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ده مش دين. فوهب المنبه بيقول احنا عندنا 4 ساعات لازم اوعى. ده العائل ما يغفلش عنهم ابدا. الساعة الاولانية ساعة، قول يا واد انت هو، ساعة يناجي فيها ربه، الساعة الثانية يحاسب فيها نفسه، الساعة الثالثة مع اصحاب، الساعة الرابعة انا عارف ان الساعة الرابعة دي اهم ساعة عندكم. يعني الساعة دي هي اهم حاجة. طيب نرجع لابن القيم بقى بيقول لنا ايه، خدوا بالكم ان انتوا لو اهملتوا نفسكم وما حاسبتوش ممكن توصلوا ايه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وترك المحاسبة، اللي يسيب نفسه ما يحاسبهاش، وترك المحاسبة يؤدي الى الهلاك. هتترك المحاسبة في يوم ده يوصل للهلاك. اللي دي طبيعة النفس، لو ما حسبتهاش عامله بالضبط زي الشريك اللي قابل للحرام. يعني مثلا انا مشارك واحد في بمبلغ ما، هو داخل بمبلغ وانا داخل بمبلغ، صاحبي ده له اصحاب والعياذ بالله بتوع مخدرات وبتوع مش عارف ايه وايه وايه، سهل جدا انه ينحرف، وانا سبتله الحبل على الغالب يعمل اللي هو عايزه، بتكون نتيجة هم دايما هيدفعون الغلط ففلوسي هتضيح. فلازم تحاسب نفسك من هذا المنطلق، لان النفس دي بيسيطر عليها شيطان، بيشدها من جانب، هواها بيشدها من جانب، المعصية بتشدها من جانب، اصحاب السوء بيشدوها من جانب. فانت لازم تضغط عليها وتاخد بالك منها، لان انت لو سبتها التلات اربع حاجات دول ممكن يوقعوها والعياذ بالله في الغلط، فانت تضيع وانت ما حلتكش الا نفس واحدة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. يا جماعة انتوا في موقفين للحساب، موقف في الدنيا وموقف في الاخره. موقف في الاخره ده هيبقى حساب شديد جدا، لانه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. هيسالك عن كل ساعه في حياتك مرت عليك ازاي، هيسالك عن كل نعمه شكرت ربنا عليها ولا لا، هيسالك عن شبابك انت عملت فيه ايه، هيسالك عن عمرك انت عديته ازاي، هيسالك عن فلوسك جبتها منين وحطيتها فين، هيسالك عن جسمك استخدمته في ايه، هيسالك عن النعم شكرت عليها ولا لا. ففي محاسبه. فالإمام سيدنا عمر الخطاب بيقول لنا إيه الملهم بقى، بيقول لنا خد بالكم إن في موقفين للمحاسبة، محاسبة في الدنيا ومحاسبة في الآخرة. قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية. يا شباب بيقول لنا عمر يعني حاولوا ان انتوا تحاسبوا نفسكم قوي في الدنيا، لان اللي يحاسب نفسه قوي في الدنيا هيسهل عليه الحساب يوم القيامة. ليه؟ يوسف انت جاي المسجد، انت ساكن في الدراسات وجاي راكب الميكروباص من الدراسات لحد المشاية، فانت عديت على شارع البحر كله وده شارع الحبيبة، فكل شوية شايف واحد حط ايديه على كده، فانت عملت تتفرج وتبص والميكروباص عدى، فانت تقوم. انت لو بتحاسب نفسك وقلت طب النظرة دي انا هيبقى موقفي ايه يوم القيامة لما اقف بين ايدين ربنا، وانت ازاي اصلا لنفسك تعملي كده، هتكون نتيجة ان انت خلاص انا غضيت بصري اصلا، فيوم القيامة هتتسأل عن العمل ده. لا، فده وقت من وقت الحساب بتاعك قل. اخونا احمد ان شاء الله شغال في شركه كبيره جدا، وما شاء الله لو كويس بالله بقى بياخد فلوس كتير جدا، وناس بيخشوا له وبيدوا له عمولات وحاجات من كده، بس في بعض الاوقات ممكن ايديه تتمد لحاجه غلط. مثلا احمد بقى لو في يوم من الايام عارف انه هيقف بين ايدين ربنا وربنا هيحاسبه على كل جنيه دخل جيبه، على كل قرش دخل جيبه، ممكن في يوم من الايام ايديه تتمد الحرام، فكانت النتيجة ان جزء المحاسبة على الفلوس خلاص ده برضو في وقت الحساب ايه اللي حصل ها؟ قال لي كمان واحد تاني بقى متزوج كل شوية عمال يا عيني يمسك زوجته. يعني جات لي اخت من الاخوات بعد صلاة العصر بتحكي لي على موقف عجيب, تقول لي ماسك دماغي كده وبيهبدها في الحيطة كده والله العظيم, ولسه في اول شهرين ثلاثة, تقول لي شلاليت وضرب وقسوة حاجة مش ممكن. يعني بتقول لي لما بيحب يهزر معايا يا دوبك ست سبع يدات كده ورصيصي بس. فسبحان الله ده لو عرف انه هيقف من ايدين ربنا يوم القيامة وهيحاسبه على اللي عمله في زوجته, هيحاسبه على اللي عمله في زوجته, ده ممكن يعمل كده؟ لا يمكن. اللي يؤمن بالمحاسبة في القيامة هتكون النتيجة انه لما يؤمن بده درجة الحساب ايه؟ ها؟ قلت فتفضل تقل 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 تقل. هو ده معنى عمر ان هان الحساب يوم القيامة على الاقوام, عملوا ايه في الدنيا؟ حاسبوا انفسهم في الدنيا, حاسبوا انفسهم في الدنيا. ويقول الحسن رحمة الله عليه في قول الله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة, قال والله لا تلقى المؤمن أبدا إلا وهو يعاتب نفسه. المؤمن دايما كده, دي سمة من سمات المؤمن, دايما بيعاتب نفسه. أنت اتكلمت كلمة, اتكلمت الكلمة دي ليه؟ إلا يعاتب نفسه, ماذا أردت بكلمتي, ماذا أردت بأكلتي, ماذا أردت بشربتي. والعاجز يمضي قدما لا يعاتب نفسه. فرق كبير بين المؤمن اللي دايما ما شاء الله بيحاسب نفسه انت عملت ده ليه, والكلمة دي انت لما قلتها قلتها لله ولا قلتها لغير الله, وانت لما جيت تصلي كنت جاي تصلي ليه, جاي تصلي حاجة لله سبحانه وتعالى ولا جاي تطلب من ورا ده مصلحة دنيوية. ويا ترى واحد عمره ما حضر درس عرف ان المسجد هنا بقى فيه بنات فوقها بيدور على عروسة فجا صلى المغرب علشان بيدور على عروسة, انت ازاي تيجي ودينيتك, ازاي تيجي ودينيتك؟ او كيف في يوم من الايام يعمل طاعة من الطاعات مش علشان ربنا, ده هي راحة في جمعية خيرية علشان تشتغل في جمعية خيرية مش من باب ان هي عايزة تعمل خير او تعمل صناعة معروف, ده هي عارفة ان الجمعيات الخيرية اللي بيشارك فيها بيتجوز بسرعة وهي عيني سنات اخر شوية فقامت راحة بالنية دي. لا يا بنتي والله لا لا, المؤمن دايما انت جاية هنا ليه, انت بتعمل العمل ده ليه, انت وانت واقف كده وانت خارج من المسجد والنساء نازلين وبنات نازلين وانت بقى طالع كده فقمت جاي عدى واحد فقير قمت مطلع من جيبك كده مبلغ وعديت الفلوس وانت جاي حاطط الفلوس في ايديه عشان يبان قدام الناس يا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله ناس فعلا ما شاء الله الدنيا لسه رخيص. لا لا اوعى تعمل كده. المؤمن اللي بيحاسب نفسه دايما لا يمكن ابدا يعمل كده, لا يمكن يعمل كده لانه عارف انه هيتحاسب عن ذلك يوم القيامه. فكان الحسن بيقول المؤمن طبيعته لا تجد ابدا المؤمن الا ويعاتب نفسه, بيعاتب انا عم بيحاسب انت قلت الكلمه دي ليه, عملت الفعل ده ليه, العمل ده يرضي ربنا ولا لا, الحاجه دي تقرب من ربنا ولا تبعد, ده المؤمن. انما والعياذ بالله الغافل بقى انسان بقى اللي هو كده فهو ماشي وخلاص. اوعى تكون كده من الصنف اللي هو ماشي كده وخلاص. وقال إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. ويقول ميمون بن مهران رحمة الله عليه لا يكون الرجل تقيا, يا رب اجعلنا منهم يا رب, يا رب اجعلنا منهم يا رب, لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. انت لا تصل الى هذه الدرجة من التقوى الا اذا كنت بتحاسب نفسك كده, بتحاسبه على كل جنيه وكل صغير. عارفين قصة ده احنا دفنينه سوا. طيب هو كان في اتنين شباب شايفين ما شاء الله الشغل بتاعه الصوفية ده رايج قوي, فكل شوية يعملوا مقام ويحطوا قدام المقام صندوق, ويحطوا قدام المقام صندوق, فالناس راحة للشيخ بتتبرك بالشيخ فالصندوق محطوط فالناس تطلع وتحط الايه, فبقت شغلنا حلوه. بعد في اخر اليوم نفتح الصندوق نلاقي فلوس قد كده, نعمل لصاحب المقام مولد كبير جدا فناس كتير تيجي فتدفع فلوس فالفلوس تبقى كتيره جدا. فاتنين صحاب اشتركوا مع بعض قالوا طب ده فكره حلوه جدا, طب احنا عايزين نعمل مقام. قالوا مقام ازاي وما فيش اصلا عندنا ولي؟ قالوا سهله, ما هو الحمار بتاعي مات, احنا ناخد الحمار وندفنه ونعمل عليه مقام ونقوم ده مقام ولي له فلان الفلاني. وبالفعل عملوا المقام بعد ما دفنوا الحمار وحطوا يافطة كبيرة كده بالألوان مقام سيدنا الشيخ فلان الفلاني, حطوا البتاع ده فكل شوية يجي الايه, تيجي الفلوس بقى بالهبل واخد بالك، لحد ما واحد في يوم من الايام منهم تعب، تعب تعب شديد جدا، قعد في البيت يا عيني ما عادش بيفتح الصندوق مع مين؟ مع صاحبه. كان الاول الصندوق ده يجيب 1000 يجيب 2000 يجيب 3 يجيب 4، فهو عارف ان اليوم الفلاني بيجيب كذا واليوم الفلاني بيجيب كذا. فصاحبنا ده لما تعب مين اللي بدا يفتح الصندوق؟ صاحبه. فكل يوم يجيبه بالليل يقول له ها الحصيله الرز النهارده اخباره ايه، الغله النهارده اخبارها ايه، يقول له والله ده الحال واقف والدنيا الدنيا واقفه خالص ومفيش فلوس. فمره اليوم بيجيب 1000 لا قال له ده 500، يوم ثاني بيجيب 2000 قال له لا ده 1000. فصاحبنا بقى قال له لا يا حبيبي هذا انت كده بتسرق، قال له لا ما بسرقش، قال له والله انت بتسرق، قال له ما بسرقش، قال له لا والله ما ينفع كده وانت بتتهمني وانت عارف ان انا امين بفضل الله، ده احنا خدام على مقام سيدنا الشيخ الفلان، معقوله نسرق؟ طب انا هقول لك حاجه، تيجي نروح نشاهد الولي على اللي احنا بنعمله؟ قال لا يا حبيبي ده احنا دفنينه سوا، ده حمار. واخد بالك؟ شفت المحاسبه دي، شفت المحاسبه دي، لا يصل العبد ابدا لمقام التقوى الا مع الجزئيه دي، الا مع جزئيه انه يحاسب نفسه كده، انت ليه عملت دي النهارده، سويت دي النهارده ليه؟ فكان الحسن يقول وان العبد لا وقال ميمون بن مهران لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبه من الشريك لشريكه. ابراهيم التيمي، شوفوا الناس الجميله، الناس الجميله قوي، ابراهيم التيمي بيقول ايه؟ بيقول والله ما من ليله تمر علي الا وانا اخلو فيها بنفسي فاقول يا نفس، شوف المحاسبه، لو ان الموت نزل بك الان ماذا كنت تتمنين؟ الموت هينزل دلوقتي حالا اهو، تتمني ايه؟ انا اجيبك يا نفس تقولين رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. ما هو ده الطبيعي، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ايه؟ ارجعون لعلي اعمل. طب مش دي امنيتك؟ طيب مش تقولي امنيتك ان ترجع لدنيا العمل؟ يا نفس انت الان في الامنيه، فاين العمل؟ انت الان في الامنيه اهو، انت كنت عايز ترجع الدنيا عايزه تعيشي؟ طب ما انت عايشه، ما تعملي بقى. شفتوا؟ شفتوا الناس دي كانت بتتعامل ازاي؟ سيدنا عمر رضي الله عنه في يوم يدخل على ابي بكر الصديق رضي الله عنه واخذ بلسانه ويقول هذا اوردني الموارد. صديق، هذا اوردني الموارد. سيدنا انس رضي الله عنه بيقول خرجت ذات يوم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتركني في الطريق ودخل الى بستان، بستان يعني دخل الى حائط، حائط يعني بستان، يعني دخل بستان كده، فانا قعدت قلبت الدنيا عليه ادور يمين شمال فوق تحت مش لاقي عمر رضي الله عنه. سبحان الله، قال فسمعت صوت انين. عارفين يعني ايه انين؟ كده. فسمعت صوت انين، قال فسمعت من وراء الحائط من وراء الجدار كده، فاذا بعمر يقول يا نفس الست صاحبه كذا، يا نفسي يا نفس الست صاحبه كذا، قال فاستدرت ودخلت عليه فاذا به رضي الله عنه قد اخذ بلحيته يبكي ويقول يا ويح عمر، يا ليت ام عمر لم تلد عمر، يا ليت ام عمر لم تلد عمر. واحد بيحاسب نفسه، واحد بيحاسب نفسه. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيسالوا زوجته فاطمه بيقولوا لها ايه اعجب حاجه شفتيها من عمر، ايه اعجب حاجه شفتيها من عمر؟ فبتقول كان عمر يقضي نهاره مع الناس، قاعد طول النهار مع الناس يقضي لهم الحوائج، فاذا كان الليل دخل عمر الى بيته ثم يدخل الى غرفته ويغلق بابه عليه ويبكي ويشهق الشهقه، فاقول مات عمر، وانني دخلت عليه ذات ليله فقلت يا عمر ما تصنع في نفسك؟ قال يا فاطمة إليك عني، قالت والله جئت معتبرة، أنا جاي أتعلم منك، جئت معتبرة. قال يا فاطمة إن الله عز وجل قد ولاني على هذه الأمة على الأبيض والأسود والأحمر، على القوي والضعيف، على الغني والفقير، وإن حجيجي دونهم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا سأصنع يومئذ؟ علشان كده بنظام المحاسبة اللي عمله عمر بن عبد العزيز لنفسه بقى عمر، بنظام المحاسبة ده عمر بن عبد العزيز بقى عمر. وعلى فكرة عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة ما كانش الخليفة اللي احنا عارفينه ده كان واحد بقى عادي جدا زيه وزيك، ولكن سبحان الله حط لنفسه نظام محاسبة فبقى عمر بن عبد العزيز اللي اتقال عليه خامس الخلفاء الراشدين. ليه؟ في نظام محاسبة محطوط قوي، فبقى عمر 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 اللي يسمع الدنيا، تسمع الدنيا كلها عنه وعن عدله وعن انصافه. النجاح انا شايف ان نجاح الدولة الاسلامية في زمن عمر نتيجة نظام المحاسبة اللي عمل عمر لنفسه. لما قائد جيش عمر دخل خراسان وكانت خراسان مليانة بقى خلاع وحصون والكلام ده، وما ينفعش ان هو يروح يقول لهم انتوا قدامكم 3 ايام، دخل عليهم بسرعة وما عرضش عليهم عرض الاسلام، انتوا قدامكم 3 ايام شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، عايزين تدخلوا في الاسلام فبها ونعمت، عايزين تبقوا على ما انتم عليه خلاص، انتوا دخلتوا في اطار الدولة الاسلامية فاحنا هنحميكم من اي محتل فهتدفعوا الجزية او القتال، وتركهم المفترض ده اللي يعمله. لا لا لا، قائد جيش سيدنا عقبة بن نافع لما دخل في الوقت ده بعتوا العمر بن عبد العزيز واحد قالوا له القائد بتاعك عمل كذا وكذا وكذا، فخد الرسالة وطلع بيها على الشام لان كان قصر الخلافة في الوقت ده كان في الشام. راح الشام، يا جماعة تعرفوا فين قصر الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ قالوا له شايف الشارع ده؟ قال له خد اخر الشارع ده يمين في اول شمال هتلاقي البيت في وشك. خد الرسالة وطلع بيها لحد هناك، فراح لقى بيت صغير كده وكان في جزء من الجدار بتاع البيت كان واقع، وواحد عمال يعمل طين بايديه كده، جايب شويه تراب وميه وبيعمل شويه طين بايديه كده وبياخد الطين وبيلحس على الجدار كده علشان يسد البتاع اللي في فبيقول له لو سمحت بعد اذنك ما تعرفش قصر الخلافه فين بتاع عمر بن العزيز؟ قال له انت عايز ايه؟ قال له انا عايز عمر بن العزيز. قال له عمر بن العزيز قدامك انت؟ قال له قال له والله الوضع كذا 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 كذا، وكتب له رسالة ورى له رسالة. فكانت النتيجة ان عمر بن العزيز ما قالش بقى ده مسلمين ده جيش الاسلام وفتح ارضه دخل، لا 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 والله، ولكن عمر بن عبد العزيز كتب على ظهر الرسالة من امير المؤمنين عمر بن الخطاب، من امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الى ولي عقبة بن نافع، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أما ما صنعت فليس من هدي الإسلام وليس من الإسلام في شيء، وأنا أمرك الآن أن تخرج من ديارهم والسلام. عمر بن عبد العزيز امضى، راحت الورقة عند عقبة بن نافع، عقبة بن نافع كل عمله قال الكل يخرج واللي خد الشاية من الناس دي يردها لهم تاني. عمر عقبة بن نافع خرج من بلاد خراسان وهو خانق بس كده، الناس شافوا المنظر ده قالوا والله لا يأتي بهذه التعليم إلا هذا الدين، الكل دخل في الدين، خراسان في الليلة دي كلها أسلمت. في نظام محاسبي في الدولة كان قوي، طبقوا عمر على نفسه وطبقوا عمر على القادة بتوعه وطبقوا عمر على الدنيا كلها، فكانت لدولة الإسلام في الوقت ده مكانة. يا جماعة افهموا بقى، لازم نعرف نجاح أي عمل مؤسسي في نظام محاسبي قوي يبدأ من محاسبة الإنسان لنفسه. عمر بن عبد العزيز نجح من المنطلق ده، نجح من المبدأ ده. صلاح الدين رحمة الله عليه ما نجح في إقامة دولة للمسلمين وطرد الجيوش المعادية الصليبيين إلا لما أسس للمبدأ ده. حذروا يا جماعة نفسكم، عمر سيدنا صلاح الدين لما وهو داخل على المعارك كان بيلف على الخيام بيحاسب الناس، فيلاقي خيمة ما شاء الله فيها قيام وذكر وقراءة قرآن ومجالس علم، فيقول منها هنا يأتي النص، يعدي على خيمة نايمين أو بيهزروا أو بيضحكوا يقول منها هنا تأتي الهزيمة، أم يا دي أنت وهو هلا أم يا هلا كده. فكانت النتيجة نظام محاسبي قوي لحياتك، ده فتح للدنيا كلها لو بدأت أنت بنفسك، لو بدأت أنت بنفسك. طيب قصة كده جميلة، عبد الله بن قيس بيقول كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصيح في الناس فهم يثوبون إلى مصافهم، الناس كلها بقى بتجري وقفوا الصفوف في يوم شديد الريح، وإذا رجل أمامي وإذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجوز فرسه. خلي المشهد، أنا راكب على الفرس، الرأس الفرس بتاعي عند آخر الفرس بتاعه، هو سابقني بشوية، وهو يخاطب نفسه ويقول، أي نفسه أي نفسه، ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي أهلك وعيالك وأطاعتك فرجعت. ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي أهلك وعيالك فأطاعتك فرجعت. والله لأعرضنك اليوم على الله عز وجل، أخذك أو تركك. فقلت والله لأرمقن. ده واحد بيحسب نفسه بيقول لها يا نفس انت زمان في وقت مرحلة من الجهاد قعدت تقولي لي أولادك وأهلك وعيالك، ارجع يا عم هتموت وعيالك هيضيعوا. فرجعت مشهد تاني، رجعت. أنا المرة دي والله ما هسمع كلامك، أنا النهاردة هقف لحد ما ربنا عز وجل يأخذ مني ما يرضى به عني. قال فقلت والله لأرمقنه اليوم فرمقته، فحمل الناس على عدوهم، فكان في أوائلهم لما كانوا هم متقدمين كان هو في الأوائل. ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا وكانوا في حماتهم، لما الناس انكشفت كان هو الواقف لوحده، ثم حملوا على عدوهم فكان في أوائلهم، فما زال هذا حاله حتى مات رحمه الله. قال فوالله ما زال هذا دأبه حتى رأيته صريعا فعددت به وبدبته 60 أو أكثر من 60 طعنة. إيه اللي سهل عليه ده؟ في نظام محاسبة بيحاسب نفسه. سؤال، ما فوائد المحاسبة؟ إيه فوائد المحاسبة؟ أنا لما حاسب نفسي هستفيد إيه؟ واحد، نعد مع بعض ها عشان الكلام بتاعنا يبقى أكاديمي كده. واحد، أول حاجة الوقوف على عيوب النفس اللي عمرك ما هتقف عليها غير لما تحاسبها. خدت بالك؟ لما يكون عندي واحد في المحل كده أنا شاكك فيه وعملت له تو تعالى بقى نتحاسب كده، أول من نظام المحاسبة بيبان لك عيبه. فأول حاجة، أول حاجة مهمة جدا من خلال النظام المحاسبي اللي الإنسان يحاسب بنفسه، أقول لكم إزاي نحاسب نفسنا. أول حاجة يطلع بها العبد على عيوب نفسه التي لم يطلع عليها إلا بالمحاسبة. فأول حاجة أنت بتطلع على عيوب نفسك وبالتالي تبدأ تحاسبها على العيوب دي وتترك هذه العيوب. اثنين، لما تحاسب نفسك لما تقف، بص تخيل أنت النهاردة قعدت بالليل لما روحت بعد الدرس قعدت تحاسب نفسك، هو أنا النهاردة عملت إيه؟ صليت صلاة خمس، كويس ده دي حسنة ماشي. إيه كمان؟ قرأت قرآن؟ لا ده غلط. ذكرت ربنا؟ لا غلط. قرأت قرآن قلت أذكر صحيح النساء؟ لا غلط. قرأت كذا؟ عملت كذا؟ سويت كذا؟ طب أخبار المعاصي إيه؟ ده أنا النهاردة في الجامعة وكان يوم ما يعلم بقول لربنا ده أنا بصيت لفلانة ولفلانة 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 ولفلانة، فحطيت ده كله عندك. طب عملت إيه كمان؟ ده انا والله كمان اغتبت النهاردة فلان. اكتب عندك، اكتب، تلاقي اصبح عندك كمية مهولة من السيئات. المحاسبة كشفت ليك الجزئية دي، فالمحاسبة ذات نفسها بتدفعك دفع انك بعد ما عملت كده. والله يا اخواني لمن ادمن المحاسبة بمجرد ما بيشوف اللي عمله ده، والله وبدون قصد منه اول حاجة يعملها يقول يا رب انا غلطت سامحني. فمن أعظم الأمور يا إخواني اللي بتساعدنا دايما على التوبة والرجوع إلى الله إنك تحاسب نفسك. فالفائدة الأولى، الفائدة الأولى هي مسألة الاطلاع على عيوب النفس. الفائدة الثانية التوبة والندم وتدارك ما فات من زمن قضي في معصية الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، ولا يعرف قدر هذه الفائدة من فوائد المحاسبة إلا من أدبى المحاسبة، إنك تحب ربنا جدا. والله يا إخواني من أعظم ثمرات المحاسبة إنك تحب ربنا جدا. إزاي؟ إزاي سيف؟ وإيه العلاقة بين المحاسبة وإنك تحب ربنا؟ هي دي، إنك تعرف قد إيه ربنا حليم عليك. انك لما تشوف لنفسك كل الذنوب دي والمعاصي دي وفضل ربنا سبحانه وتعالى لم يعجل لك العقوبة رغم ان انت غلطت كتير جدا، والله لا ينصدع القلب حبا لله عز وجل. قلبي ينصدع كده حبا لله عز وجل، قد ايه تعامل معنا برحمة، وقد ايه تعامل معنا بحلم، وقد ايه تعامل معنا برأفة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. عشان كده كان ابن القيم بيقول ان من فوائد المحاسبة معرفة كرم الله سبحانه وتعالى عليك ومدى عفوه ورحمته بعباده في أنه لم يعجل لهم عقوبتهم مع ما هم عليه من المعاصي والمخالفات. انه ما عجلش لك العقوبة بل تركك ويقول لك تعالى انا هغفر لك. اربعة، رد الحقوق الى اهلها. طبيعي جدا انك لو انا خلاص انا غلطت عايز اتوب، في حقوق كانت متعلقة بالناس، اول حاجة بتعملها بتعمل ايه؟ ها بسرعة بترد الحقوق لاهلها. قال الامام المقدسي رحمة الله عليه: وتحقق ارباب البصائر انهم لا ينجيهم من هذه الاخطار الا لزوم المحاسبة لانفسهم وصدق المراقبة، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن اهمل المحاسبة دامت في ارض المحشر حسرته. يوم القيامة في ارض المحشر يزداد حسرة فوق حسرة. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة بعد اذان في عمل خير. هو اخونا محمود سليمان امام مسجد جمعية رسالة، والده توفي، خد الرقم بسرعة عشان بعد الصلاة هنبعت له رسالة، رسالة عزاء، رسالة عزاء. طبعا هو هيبقى معانا ناس كتير دلوقتي فهيبقى صعب. خد الرقم كده 0100، كله طلع تليفونه، كله طلع تليفونه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم تحفيزه، قال صلى الله عليه وسلم: ومن عز مسلما في مصيبة كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. دي من باب المواساة، ده من باب التعامل الاجتماعي، التفاعل الاجتماعي بينه وبين بعض. رقم تليفونه 0100 78 91 994. بعد الدرس مباشرة يا اخواني الكل يبعت رسالة: إن لله ما أخذ، اسمه محمود سليمان، هو والده اللي توفي، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى. إن شاء الله احنا بعد الصلاة، بعد الصلاة هنصلي ونطلع بسرعة على مقابر العسوي، اللي عنده فرصة إنه يروح المقابر العسوي يروح، لعلنا نشهد هناك إن شاء الله الجنازة بإذن الله تبارك وتعالى. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. احنا عرفنا الان المحاسبة وعرفنا وجوبها علينا، وعرفنا ازاي سلف هذه الامة كانوا بيتعاملوا مع نفسهم بالمحاسبة، ووجدنا ان اكتر النماذج اللي نجحت في الدنيا كلها سواء دول او مؤسسات او امراء ووزراء ورؤساء نجحوا لما وضعوا نفسهم نظام محاسبي قوي. ضربنا امثلة على ذلك من هذه الامة، وخدنا الآن فوائد المحاسبة. تبقى لنا جزئية أخيرة: إزاي أحاسب نفسي، كيفية المحاسبة، إزاي أحاسب نفسي. أول حاجة عايز بس قبل أقولك تحاسب نفسك إزاي، عايز أقولك إن كل النماذج اللي أنا ذكرتها ليك الآن دلوقتي ما كانتش معتمدة في المحاسبة على ورقة، وإن كانت الورقة في حد ذاتها بتذكر الإنسان وكده، لأن الشيء المكتوب بيثبت أكتر في العقل من أي شيء آخر، ولكن المحاسبة ده كان دين، هما بيستشعروا أنه هو دين، زي ما هو حاسس أنه فرض عليه بعد ما سمع أذان العشاء يجي يصلي العشاء، هو حاسس أنه فرض عليه ما ينفعش ينام غير لما يقعد الساعة اللي بيحاسب فيها نفسه. المحاسبة أحبابي نوعين، المحاسبة نوعين، في محاسبة قبل العمل وفي محاسبة بعد العمل. المحاسبة اللي قبل العمل بتنظر أولا للعمل قبل ما بتعمله، نيتك في هذا العمل لمن؟ هل نيتك لله سبحانه وتعالى ولا نيتك لدنيا؟ يعني والله قبل ما أصلي بسأل نفسي: أنت هتصلي دلوقتي، أنت ليه اخترت الآيات دي؟ وليه اخترت الطريقة دي من القراءة؟ اخترتها لله ولا اخترتها عشان يتقال عليك كذا وكذا؟ رايح تتصدق، المحاسبة قبل العمل انك تسأل نفسك: هي الصدقة اللي انا رايح ليها الان دي لله ولا غير الله؟ انك رايح تعمل اي عمل من اعمال الخير يا ابني انت رايح ليه؟ نيتك لله ولا غير الله؟ فاذا كانت لله فسر على بركة الله، إذا كانت لغير الله لا أقف، أقف معلش استنى لحظة واحدة، واحدة واحدة كده، جدد نيتك وصلح نيتك وابدأ العمل من جديد. فقبل العمل تسأل أولا نفسك: هو العمل ده كان لله ولا لغير الله؟ الحاجة التانية، العمل ده هيقرب من ربنا ولا هيبعد عن ربنا؟ اسأل نفسك قبل ما تعمل اي عمل، العمل ده هيقربني من ربنا ولا لا؟ سواء العمل ده كان ديني او عمل دنيوي. انا رايح اعمل عمل ما يبني لله، هيقرب من ربنا ولا هيبعد عن ربنا؟ انا هتكلم كلمة، الكلمة دي تقربني من ربنا ولا تبعدني عن ربنا؟ خد بالك من دي. اما محاسبة ما بعد العمل فهي محاسبة اولا على الطاعات. تسأل نفسك اولا، ربنا عز وجل امرني بخمس صلوات، ربنا سبحانه وتعالى امرني بورد القرآن، ربنا امرني باذكار الصباح والمساء، ربنا امرني بعدة اوامر، يا ترى انا حالي ايه مع الاوامر؟ لو الاوامر دي انت حسيت فيها ان انت ما شاء الله بفضل الله اديتها كويس، فاطلب المزيد، اطلب بعد كده بقى ايه حاجة زيادة تقربك اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. واما اذا كنت مقصر في عمل من هذه الاعمال، يعني مثلا انا النهاردة انا ورد القرآن عندي قرأت امبارح واول، بس النهاردة انا ما عادش اقرأ، خلاص ان شاء الله انا بكرة باذن الله هقرأ ورد القرآن بتاعي. على فكرة النبي كان بيعمل كده، كان صلى الله عليه وسلم اذا فاته وتره بالليل قضاه، ها قضاه بالنهار. وفي رواية كان اذا فاته حزبه من القرآن قضاه بالنهار. النبي بالليل نام فما قدرش يقرأ ورد القرآن بتاعه. النبي بيحاسب نفسه، فتاني يوم انا عامل ايه؟ نظر كان فيه تقصير امبارح، فانا هعوض انا ما قدرتش اصلي امبارح ورد الليل بتاعي القيام، او ما قدرتش اقرأ ورد القرآن بتاعي، فان شاء الله بالنهار انا هقضي هذا الورد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فجاءه وفد عبد القيس بيسألوه عن الإسلام، ففضل النبي يجاوبهم على الأسئلة اللي بيسألوها لحد ما أذن لصلاة العصر. النبي ما صلاش السنة بتاعت الظهر القبل البعدية، فقام النبي بعد ما صلى العصر قام صلى السنة البعدية، صلىها بعد العصر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحاسب نفسه، أنا لو في يوم من الأيام راحت مني طاعة من الطاعات تحت أي عذر من أعذار، النبي كان بسرعة بيقضيها صلى الله عليه وسلم. الصحابة تعلموا ده من النبي صلى الله عليه وسلم. عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم، وبعد ما صلى الفجر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، قام واحد من الصحابة قام مصلي ركعتين كمان، فالنبي تعجب أن الوقت ده ما ينفعش أصلا وقت كراهة. فقال له النبي يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربع؟ قال يا رسول الله جئت متأخرا ولم أدرك ركعتي الفجر السنة فصليتهم الآن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، أنت جيت النهاردة للأسف راحت عليك نومة، قمت بسرعة على إقامة الفجر، نزلت جري من بيتك جيت على المسجد لقيتهم بيصلوا، فأنت صليت ما قدرتش تصلي السنة، ما لحقتش تصلي السنة. الإنسان اللي بيحاسب نفسه بعد العمل، أنا النهاردة العمل سنة الفجر النبي قال فيها ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، أعمل إيه؟ بسرعة دلوقتي قوم صلي ركعتين. ما شاء الله، ده منهج المحاسبة. فالمنهج الأول في المحاسبة ما بعد العمل أن أنظر إلى الطاعات، فإذا كنت في يوم من الأيام أصرت في طاعة من الطاعات، حاول أنك تعوض الخلل أو التقصير اللي حصل في الطاعات دي. أنا مثلا في فترة شبابي قعدت سنتين ثلاثة كنت مضيع الصلاة، كنت بصلي على سطر وأسيب سطر. حاسب نفسك على الفترة دي أعمل إيه؟ فيها قولين لأهل العلم، قول بيقول ان الصلاة اللي انت سبتها دي حق من حقوق الله فواجب عليك انك تقضيها بعد كده. القول الثاني وده اللي انا دايما بميل اليه، الى انك اذا كان عندك تقصير قبل كده في الفرائض قطر من صلاة النوافل، قطر في قيام الليل، قطر في الضحى، قطر في الوتر، قطر في الصلوات قبل وبعد الصلوات، قطر منها. ربنا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب العبد من عمله يوم القيامة عليه الصلاة، فاذا صلحت فقد فاز وانجح، وإذا جاء بها ناقصة، فترات الشباب اللي احنا قصرنا فيها في الصلاة شوية، وإذا جاء بها ناقصة قال الله سبحانه انظروا هل عبدي من تطوع حتى تكمل به فريضته. خلاص صلي قم ليل، صلي تطوع كتير عشان ربنا يكمل لك هذا نقص. فالنوع الأول من أنواع المحاسبة، بص على الطاعات اللي ربنا عز وجل كتبها عليك، لو قصرت فيها بدر بسرعة أولا بالتوبة وتعويض الفائت قبل ذلك. اثنين، محاسبة ما بعد العمل، إذا كان العمل ده مش بتقصير في طاعة بقى، لا بالوقوع في ذنب أو الوقوع في معصية، إزاي أحاسب نفسي عليه؟ أولا أبص في الذنب ده، هو ده حق ربنا ولا حق للعباد؟ إذا كان حق ربنا فبادر بالتوبة، بادر بالاستغفار، حاول تذيق الجسد ألم الطاعة كما ذاق حلاوة المعصية، دوقوا الطاعة خدت بالك؟ علشان ربنا يمحو هذه المعصية وأتبع السيئات الحسنة إيه؟ تمحوها. أما إذا كان الذنب ده متعلق بحق من حقوق العباد فبسرعة بسرعة رد الحقوق رد الحقوق. وصدقوني والله يا إخواني لا قيمة لطاعة معها مظالم للعباد. إيه قيمة إن أنا بصلي وبصوم وبزكي وبطلع أموال كتير جدا وأنا في حد ذاتي عندي مظالم كتير للعباد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد لترفع له صحيفته يوم القيامة. يبص في الصحيفة بقى مليانة جبال حسنات صلاة وصيام وزكاة وحج وكل ده. النبي قال ترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. ما بعد العمل كان فيه مظالم لحد رد المظالم لأهلها رد المظالم لأهلها. يبقى كده إذا كان بعد العمل فيه تقصير في طاعة أنا هزود، إذا كان فيه تقصير في معصية أنا هتوب وهرد المظالم لأهلها. كده إن شاء الله إحنا نبدأ نوصل. حاول تحسن نفسك على الفرائض، تحسن نفسك على النوافل، حاول دايما تفهم كويس جدا. زي ما قلت لكم في أول الدرس، الأب اللي سافر لدولة من دول الخليج وساب ابنه هنا بلا محاسبة الولد ضاع، صح؟ لأن ما كانش فيه محاسب. صاحب الشركة الكبيرة اللي ما جابش واحد محاسب قوي عارف إيه اللي داخل وإيه اللي خارج، واحد أمين مخازن إيه اللي داخل وإيه اللي خارج، هيتسرق. زي ما قلت لكم بدون نظام محاسبة أي مشروع في الدنيا هيخسر هيضيع. وكذلك أيضا أعظم مشروع لك في حياتك نفسك، دي أعظم مشروع لك في حياتك اللي بيها تخش الجنة إن شاء الله، لن تستقيم أبدا إلا بورد المحاسبة. خدنا خمس أصول مهمة جدا على مدار الدرسين الثلاثة اللي فاتوا. كان أول حاجة ورد المشارطة، تاني حاجة المجاهدة، ثالث حاجة التأديب، رابع حاجة قوة الإرادة، خمس حاجة المحاسبة. الخمسة دول هنطبقهم إن شاء الله على القواعد بقى بتوع الدرس الجاي، ونختم بقى آخر جارحة اللي هي جارحة القلب في إصلاح القلب، ونختم بها السلسلة الجميلة قوي دي اللي أثرت فينا كلنا، سلسلة جوارحك أمانة، نختم بقى إن شاء الله بيها الدرس الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى. إن شاء الله بكرة الصيام والأيام القمرية إن شاء الله سبت وحد واثنين إن شاء الله. ومعلش سامحوني بقى الأسئلة. طيب الأخ برضو بعت ورقة بيقول نذكركم بدرس الدكتور حازم بجمع الشرعية إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله ما بين المغرب والعشاء إن شاء الله، ودرس الدكتور عبد الرحمن السبت، ودرس الدكتور غريب الخميس. الدروس دي ما ننساهاش، الدروس دي ما ننساهاش. والشيخ مصطفى يوم الثلاث. ربنا يا رب يتقبل منكم إن شاء الله. بس أسألكم سامحوني عشان بس الجنازة بتاعت أخون والد أخونا محمود، أنا أطلع بعد الصلاة على الجنازة على طول، فياريت إن شاء الله أسئلة خليها الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا عز وجل أحيانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.